حلقة من حلقات استهداف كل الدول التي تحاول أن تلعب دورا مستقلا في المنطقة.
يعني أنا أعتقد أن العدوان على قطر يعني يحتاج إلى بحث عميق. نعم. لأنه عدوان على دولة قادت منذ سنوات فكرة التطبيع مع العدو الصهيوني. نعم. واستقبلت منذ سنوات أركان هذا العدو الصهيوني منذ عام 96 حين استقبلوا شمعون بيريز. وأيضا هذا البلد يلعب دورا مهما في محاولة إنهاء الحرب في غزة. وهذا البلد ليس معروفا عنه أنه يتصدر الصراع مع العدو الصهيوني. نعم. بل على عكس ذلك هو يتحمل الكثير من الملاحظات والانتقادات لأنه في موقفه من الكيان الصهيوني لم يكن واضحا. أن يلجأ العدو الصهيوني إلى استهداف قطر معنى ذلك أن كل بلد عربي مهيئ لأن يكون كقطر هدفا للعدوان الصهيوني. هذا يدل على أن العدو الصهيوني لا يستهدف أقطارا معينة أو دولا معينة بسبب موقفها منه، بل يستهدف كل دولة عربية، كل دولة إسلامية، لأن مشروعه هو السيطرة على المنطقة وإزالة كل من يقف في وجهه سواء كان إيجابيا منه أو كان سلبيا منه. وهذه مناسبة لكي يدرس بعض الحكام العرب الذين راهنوا على العلاقة مع الصهيونية أن يدرسوا مواقفهم جيدا.
طيب دكتور، هل اهتزت صورة واشنطن كضامن أمني لدى من تعتمد عليهم في المنطقة؟
شوف، هنا نتحدث عن أمريكا، علينا أن نميز أولا بين رأي عام أمريكي يتعاظم ويتوسع وداخل الحزبين الرئيسيين الجمهوري والديمقراطي ضد ارتهان إدارته للصراع الصهيوني وتغطية الجرائم الصهيونية.
نعم.
وعلينا أيضا أن ندرك أن في أمريكا في الإدارة الحاكمة وفي القوى المسيطرة أو اللوبيات المسيطرة لا زالت يعني مترددة في الابتعاد عن تبرير جرائم الكيان الصهيوني.
نعم.
ولكن أعتقد هذا الأمر لن يستمر طويلا، وأعتقد أن رأي العام الأمريكي كما جرى الأمر في فيتنام وكما جرى الأمر في أمور في مناطق أخرى، الرأي العام الأمريكي متجه نحو فصل مصالح الولايات المتحدة عن مصالح الكيان الصهيوني، وأنه لا يجد مبررا لهذا الاندفاع من قبل المسؤولين الأمريكيين في تغطية الجرائم الصهيونية، بل في دعمها وتزويدها بكل مصادر القوة كما نعلم. لذلك أنا أعتقد أن الموقف الأمريكي في هذه اللحظات هو موقف داعم للكيان الصهيوني، ولكنه موقف يواجه ضغوط داخل الولايات المتحدة تريد أن تخرجه من هذا الدعم المطلق لكيان مجرم مخالف لكل مبادئ حقوق الإنسان وحقوق الشعوب.
نعم. طيب، إذا كانت واشنطن قادرة على التضحية بأصدقائها العرب خدمة لسياسات الاحتلال، فما جدوى استمرار الرهان العربي على التحالف معها؟
يعني أنا من مدرسة لم تراهن يوما على الإدارة الأمريكية.
نعم.
وكنا دائما نحذر من سياسة الارتهان للإدارة الأمريكية.
نعم.
هذا الرهان كان ارتهانا إلى حد كبير من قبل العديد من الأنظمة العربية والإسلامية للإدارة الأمريكية. الآن بدأ يحصل نوع من التغير علينا أن لا نغفله، وهو حركة الشارع الأمريكي المتعاظمة الرافضة لهذا الارتهان الأمريكي مشاريع الإجرام الصهيوني.
نعم.
أعتقد أن كل يوم يمر يخرج مواطنون أمريكيون ممن كانوا مخدوعين بالكذبة الصهيونية.
نعم.
يخرج مسؤولون أمريكيون، يخرج نواب أعضاء في الكونغرس ليعلنوا تبرأهم من سياسات دعم الكيان الصهيوني. وعلينا نحن أن نراهن أولا بصمودنا في وجه هذا الكيان، لأنه إذا كان حكامنا يتصرفون على قاعدة الاستسلام للكيان الصهيوني.
نعم.
فكيف نطلب من الإدارة الأمريكية أن تغير موقفها؟ يجب أن يخرج موقف عربي إسلامي رسمي وشعبي واضح ضد الكيان الصهيوني وضد كل داعميه.
نعم.
يومها
طيب
تشعر الإدارة الأمريكية أن عليها أن تغير من سياستها تجاه الكيان الصهيوني.
طيب، إذا يعني ما مستقبل الأمن القومي العربي، يعني مستقبل الأمن القومي العربي والإسلامي في ظل هذه المعطيات. هل لا يزال بالإمكان صياغة استراتيجية دفاعية شاملة بعيدا عن المظلة الأمريكية؟
حين نتحدث عن الأمة العربية والإسلامية علينا أن ندرك أن في الأمة العربية والإسلامية قوى مقاومة تثبت كل يوم صلابتها ومواجهتها، بدءا من فلسطين مرورا بلبنان وصولا إلى إيران واليمن والشعوب العربية عموما. ولكن أيضا هناك في المنطقة حكام يعتقدون أن مصيرهم مرتبط برضا واشنطن عليهم، لذلك هم يعلنون ولاءهم للسياسة الأمريكية ويبدو ويعجزون عن اتخاذ مواقف مستقلة عن السياسة الأمريكية. كلما تغيرت موازين القوى أعتقد أن الوضع سيختلف. واليوم موازين القوى الدولية والإقليمية والعربية والإسلامية تميل شيئا فشيئا لصالح قضيتنا ولصالح تحررنا وانتصارنا، ولكن هذا الأمر يحتاج بدون شك إلى دعم المقاومة، إلى أن تراجع قوى المقاومة أيضا استراتيجياتها وسياساتها وعلاقاتها، وأن تبتعد عن الخلافات الثانوية أيا كانت على أساس مذهبي أو طائفي أو إلى آخره، وأن أسعى ببناء جبهة شعبية هي السند الحقيقي لقوى المقاومة. جبهة شعبية عربية إسلامية وعالمية هي السند الحقيقي لإرادة المقاومة في أمتنا وفي مواجهة العدو الصهيوني.
شكرا لك دكتور معن بشور، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي من بيروت.
مشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا، ربوا المعرفوا يتربوا. عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا. خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه الصعب، ثلج ونار وموت ورعب وتنشوف والارض تقبو. خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه الصعب، ثلج ونار وموت ورعب وتنشوف والارض تقبو. ورب المعرفة يتربو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ الدكتور معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي على مشاركته في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، محور غزة وتوازنات المنطقة، وهل يشكل مشروع إسرائيل الكبرى خطرا وجوديا على المنطقة، وهل يمتلك العرب والأتراك إرادة الانفصال عن واشنطن، وهل المقاومة تبقى الخيار الواقع لحماية أمن المنطقة. نتابع معكم أحبتنا الكرام من غزة، حيث تحاصر آلاف العائلات الفلسطينية في مناطق شمال غرب القطاع، فلا هي قادرة على النزوح جنوبا تحت وابل الغارات والقصف، ولا تستطيع البقاء في أماكنها تحت خطر الموت المحدق جراء العدوان الصهيوني المتواصل. المشهد هناك يختصر معاناة إنسانية كبرى يعيشها المدنيون العزل، حيث يفتقدون إلى الأمن والدواء والغذاء. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة مئات الآلاف من العائلات نزحت بشكل عكسي من المناطق التي تشهد عملية عسكرية مكثفة في المناطق الشرقية إلى هذه المناطق. تتراس مئات الآلاف من الخيام في هذا المكان، ترفض العائلات النزوح وتنعدم الخيارات لديها، فيما يهدد جيش الاحتلال بارتكاب أكبر مجزرة وإزاحة بالنار للأهالي من هذا المكان إلى مناطق جنوب القطاع.
الوضع سيء جدا في المنطقة، الوضع سيء جدا، وضع الناس المادي كمان سيء جدا، فيش إمكانية للنزوح، للنزوح على الجنوب، اللي نزحوا على الجنوب هالجيتها قاعدين بتصلوا بعيطوا، الأرض بأرضها بالمتر، متر ب12 شهل، بعدين أجار مواصلات بدك، كل عائلة بدها تنقل بدها من 2000 إلى 3000 شيكل أجار مواصلات، والناس ما حاش، الناس ما تشتريش، ما حاش توكل، الناس في ناس ما حاش تشتري كيلو طحين. بعدين ما فيش أمان هنا ولا هناك، ما فيش أمان. في عائلة من معالة أبو جراد راحت من هنا وسط خان يونس، في اليوم وسط فيه قصفوهم ماتت العائلة كلها.
عائلة مصلح المكونة من 30 شخصا هي واحدة من العائلات التي نزحت إلى مناطق شمال غرب مدينة غزة. لا تجد هذه العائلة إمكانية للنزوح إلى جنوب القطاع، الأوضاع صعبة وتكاليف النزوح مكلفة.
الظروف اللي مانع القرار هذا انه اول شغله السيوله، ثاني شغله فيش اماكن تروح تحتويك خير، ثالث شغله بدك خيام، حق الخيمه فوق الاربع 5000 شيكل صارت في الجنوب، بقول لك الحاليه اجار السياره من هنا قديش الاجار، بدك 2000 شيكل 3000 شيكل، انا عندي 30 شخص في الاربع خيام، لا انا بدي افضل اموت هان ولا اطلع الجنوب.
من وين ما حد يجيب مصاري؟ ومعينا الطائرات وقينا بالنهاية تحتينا وبالخبط، يعني لو طلعنا نتفع الخبط، لو نمنا نتفع، إذا حد مش مرتاح يا خالت والله ما هو مرتاح من اليهود، طلعنا برا خبط، وإحنا نايمين خبط، وإحنا قاعدين خبط، ولما نروح الأولاد خبط، يعني مش حياة، بل الموت أحسن من الحياة.
تنتظر خيام النازحين في المناطق الغربية لشمال غزة مجزرة إسرائيلية جديدة يتحقق فيها هدف الترحيل بالنار، فيما تنعدم الخيارات لدى النازحين هنا، فلا مواصلات ولا قدرة جسدية ولا مادية للنزوح جنوبا.
وفي القدس اقتحمت مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك صباح الخميس وسط أداء طقوس تلمودية بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين نفذوا اقتحاماتهم للمسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية والسجود الملحمي. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على بوابات المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة وضيقت على المصلين والمواطنين. نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم، ونتابع من القدس من الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر الخميس حملة دهم واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة طالت أسرى محررين وشبانا. في جنين اعتقلت قوات الاحتلال الشابين إيام ربيع مرعي ومحمد عزام مرعي ورئيس بلدية سيلة الظهر عبد الفتاح أبو علي وعددا آخر من المواطنين في بلدتي سيلة الظهر والفندقومية وبلدة جبع. وفي طول كرم اعتقلت القوات جواد السيلاوي والمحررين سامر وسعيد أبو خزنة ومروان صدقي بعد اقتحام منازلهم في بلدة عتيل. وفي نابلس دهمت القوات منزل الأسير مجد القطب في حي الجبل الجنوبي وقرية دير الحطب. وفي سلفيت اعتقلت القوات عدة مواطنين بينهم جمال حماد وأحمد عبد الكريم الديك في كفر الديك وبهجة عاصي وعائلته في قراوة بني حسان. وفي رام الله اعتقلت القوات الشاب عبد القادر مخلص في بلدة ترمس عيا. وفي بيت لحم داهمت القوات مخيم عايدة ومخيم دهيشة واعتقلت عدة شبان بينهم سرور أبو سرور وبشار أبو نجمة. وفي تطورات الضفة على مستوى محاولات التهجير، وافانا الزميل باسم صلاحي بالصورة الصوتية التالية.
في إطار السلسلة أو إطار الحلقة التي تدور فيها عمليات التهجير والتطهير العرقي في فلسطين، وكما هو معروف بعد أن انتهى قوات العدو من الأغوار ومن منطقة سي، كامل منطقة سي الآن انتقلت إلى القرى الفلسطينية في مناطق باء تصنف باء، وهي إدارة مدنية فلسطينية حسب اتفاقيات أوسلو وأمنية صهيونية. قوات العدو تريد أيضا ترحيل هؤلاء القرى، خاصة الأحياء المنعزلة عن القرى والتي تقع على تلال وقرب عيون المياه وكذلك قرب الجبال والمراعي. في هذا الإطار قوات العدو تدعم المستوطنين وتنشر المستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية، وينفذون هجمات ضد الفلسطينيين، وإن حاول الفلسطينيون الدفاع عن أنفسهم تكون قوات العدو لهم بالمرصاد. هذا ما يحصل في منطقة الخليج، خاصة في جنوب الخليج، كذلك في منطقة بيت لحم، وأيضا في مناطق مثل طوباس وأيضا منطقة نابلس، حيث أن الآن قوات العدو والمستوطنون ينتشرون وينشرون الكثير من البؤر على مختلف تلال الضفة الغربية، إضافة طبعا لمصادرة على يعني غالبية أو يعني نسبة عالية جدا أو حتى أكثر من 98% من عيون الماء في فلسطين في الضفة الغربية. طبعا قوات العدو تنفيذا للمخططات التي أعلنتها قوات العدو بشكل علني تنفذ عمليات تقطيع أوصال الضفة الغربية وكذلك عمليات الاقتحام، مثل ما تشهده منطقة مدينة جنين ومخيم جنين وطول كرم ومخيمي طول كرم ونور شمس. اليوم يعني 233 على الاقتحام، واليوم 228 في طول كرم و 233 في مدينة جنين ومخيم جنين. يمنع سكان المخيمات 40,000 نسمة، ثلاث مخيمات من القوة. في هذا الإطار أيضا تأتي عمليات الآن المتواصلة في قرى شمال غرب القدس المحتلة والتي تحاصرها قوات العدو وتغلق النفق الوحيد الذي أقامته والذي يوصل هذه القرى بالعالم الخارجي، وهو ما يعرف بنفق بندات بدو. الآن قوات العدو تحاصر هذه القرى منذ 4 أيام، وهي قطنة والكبيبة وبيت عنان وبدو وبيت تكسا وغيرها أيضا من القرى المجاورة. حتى إلى اليوم الرابع التوالي عمليات مداهمة متواصلة داخل هذه البلدات، مصادرة مركبات، اعتقالات، تنكيل بالمواطنين. قبل قليل احتجزت قوات العدو أيضا الصحفيين، منهم صحفيين وفلسطينيين ومنهم أجانب، احتجزتهم على نفق بدو وقالوا وحسب ما أبلغونا بأنها قامت بمصادرة هواتفهم النقالة وكذلك الكاميرات وكل العدة ومنعتهم من التصوير. طبعا هذا الأمر تكرر أيضا في قرى كثيرة مثل قرية عطارك وكذلك قرب رام الله ومنيا قرب بيت لحم. هذه هاتان القريتان هذه الليلة كان لهما نصيب من العدوان والإجرام الصهيوني، اقتحمت عصابات المستوطنين هاتين القريتين وقامت بخط شعارات معادية للعرب وأيضا أتلفت وحاولت إحراق سيارات، إضافة لإلحاق خسائر لممتلكات. هنا يتم التركيز على المنشآت الزراعية سواء كانت نباتية أو حيوانية أو على الجرارات، الهدف هو منع وصول الفلسطينيين لحقولهم الزراعية والاستفادة منها، وبالتالي عملية السيطرة التامة عليها من قبل فلسطين أصلا.
في لبنان ومن على منبر نقابة الصحافة في العاصمة اللبنانية بيروت، أعلنت شبكة كلنا غزة كلنا فلسطين إطلاق فعالياتها تضامنية مع الشعب الفلسطيني خلال شهر أيلول سبتمبر. وتتضمن هذه الفعاليات إضرابا عن الطعام ليومين في 16 و23 من الشهر نفسه. وجاء توقيت إطلاق هذه الخطوة بالتزامن مع الذكرى الأليمة لمجزرة صبرا وشاتلة التي ارتكبها العدو الصهيوني وعملاؤه إبان اجتياح بيروت عام 1982، وقبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف إيصال رسالة واضحة إلى العالم مفادها جوعنا هو جوعكم وعدونا هو عدوكم. الزميل علي وهبة والتقرير التالي.
من على منبر نقابة الصحافة في بيروت، أعلنت شبكة كلنا غزة كلنا فلسطين فعالياتها التضامنية مع الشعب الفلسطيني خلال شهر أيلول، والتي ستكون باكورتها الإضراب عن الطعام ليومين في 16 و23 منه. إطلاق الفعاليات تزامن مع ذكرى مجزرة صبرا وشتيلة التي ارتكبها العدو الصهيوني وعملاؤه خلال احتلال بيروت عام 82، وقبيل انعقاد الهيئة العامة للأمم المتحدة من أجل رفع الصوت والقول إن جوعنا جوعكم وعدونا عدوكم.
حزب الله مقاومة شرعته القوانين الدولية في الدفاع عن لبنان وحق الشعوب في الدفاع عن أوطانها حينما تتعرض للاحتلالات. لا قرار حكومي ولا قرار مجلس نيابي ولا قوانين محلية يمكن أن تكسر القانون الدولي الذي يشرع للشعوب أن تقاوم. والقانون الدولي بحسب المصطلح القانوني يعلو، القانون الدولي يعلو على القوانين المحلية والقرارات المحلية، فلتسقط كل القرارات المحلية التي تحاول أن تسحب سلاح المقاومة. انتهينا.
إن غزة هي الخط الأمامي للدفاع عنا جميعا، سواء تحدثنا كلبنانيين، إذا سقطت غزة لا سمح الله بدأت الحرب على لبنان، وإذا تحدثنا كعرب ما جرى بالأمس في الدوحة يقول أنه عندما تسقط غزة سيستباح العرب جميعا.
ندعوكم وندعو عبركم لمشاركتنا هذا الإضراب عن الطعام يوم الثلاثاء القادم 16 أيلول ذكرى مجزرة صبرا وشتيلة، على أن نعيد الكرة يوم الثلاثاء القادم.
حين جاع السيد المسيح في البرية 40 يوما جاع جسده صحيح، لكن روحه امتلأت بخبز المقاومة. منذ ذلك الزمن البعيد بقيت هذه الجملة حبة قمح محفوظة في نملية الخلاص تنتظر أن يمد إليها بشر أيديهم الجائعة في لحظة امتحان للضمير.
المؤتمر الصحفي حضره عدد من الناشطين والمؤيدين للقضية الفلسطينية الذين وجدوا في الخطوة التضامنية دلالات مهمة وعميقة في سبيل مناصرة غزة وأهلها وكل أحرار العالم.
هذا وتواصلت حول العالم الاحتجاجات المنددة بالإبادة الصهيونية في غزة، حيث خرجت التظاهرات في عواصم ومدن كبرى للتعبير عن الغضب الشعبي. وفي واشنطن لاحقت مجموعة من الناشطات الأمريكيات الرئيس الأمريكي إلى أحد المطاعم ووجهنا له اتهامات حادة وصفات إياه بهتلر بسبب دعمه المتواصل للعدوان. نختتم برنامج فلسطين اليوم بمشهد واحد، تبقى غزة عنوانا للصمود وقضية تختصر أزمات المنطقة وتحولاتها، وما بين مشاريع التفتيت وأحلام الاحتلال يظل السؤال مطروحا، هل يمتلك العرب والإقليم إرادة القرار المستقل أم تبقى البوصلة رهينة الخارج؟ شكرا لوفائكم في المتابعة وإلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
فلسطيني وميدان الفتان، فلنعرج منها إلى رب السماء.
وحياة الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة دم. وحياة الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراح وكل صرخة دم.
والمجتمع يسمع قاوم ما بيلقي سلاحه، من ظالم لا ما بنفزع ولو كل العملاء صاحوا. والمجتمع يسمع قاوم ما بيلقي سلاحه، من ظالم لا ما بنفزع ولو كل العملاء صاحوا.
شامخ يا مقاومنا، السلاح زين الدرجال، فضلوا محفوظ كرامتنا.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وشفيع ذنوبنا محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام محمد الباقر عليه السلام أنه قال: إن فيما ناجى الله عز وجل به عبده موسى عليه السلام قال: إن لي عبادا أبيحهم جنتي وأحكمهم فيها. قال: يا ربي، ومن هؤلاء الذين تبيحهم جنتك وتحكمهم فيها؟ قال: من أدخل على مؤمن سرورا. صدق سيدنا ومولانا الإمام محمد الباقر عليه آلاف التحية والسلام. روي هذا الحديث الشريف عنه في بحار الأنوار للعلامة المجلسي على الله مقامه الجزء 74. أحبة الكرام، كنا قد تحدثنا فيما مضى عن قضية المهمة وعمل صالح من أحب الأعمال إلى الله تعالى هو قضية إدخال السرور على قلب المؤمن، وقلنا أن هذا العمل له آثار طيبة، ذكرنا بعضها ونذكر بعضها الآخر. هناك آثار ليست آثار في الدنيا فقط، هناك آثار وضعية دنيوية للأعمال الصالحة ومنها هذا العمل الصالح، وهناك أيضا أعمال أخروية تتمثل في الجزاء والثواب الأخروي ووجود آثار ذلك العمل الصالح في القيامة وفي أهوال الموقف وأهوال يوم الجزاء. من هذه الآثار مثلا هو أن يحصل ذلك المؤمن الذي يدخل السرور على قلوب إخوانه المؤمنين على اللطف الإلهي في هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة. فروي عن إمام علي عليه السلام أنه قال: فوالذي وسع سمعه الأصوات ما من أحد أودع قلبا سرورا إلا وخلق الله له من ذلك السرور لطفا، فإذا نزلت به نائبة جرى إليها كالماء في انحداره حتى يردها عنه كما تطرد غريبة الإبل. واقعا كثير هذا الحديث الشريف عن إمام علي عليه السلام فيه مواقف وفيه ألفاظ لطيفة، ألفاظ رائعة وصور بلاغية رائعة أيضا تصور لنا هذا المعنى، تصور لنا الأثر الطيب الذي يدخله هذا العمل الصالح وهو إدخال السرور على قلوب المؤمنين. هذا الأثر الطيب الذي يجده الإنسان المؤمن صاحب هذا العمل يجده في هذه الدنيا قبل الآخرة، هذا الأثر الوضعي الدنيوي يجده هنا في هذه الدنيا قبل أن يذهب إلى الآخرة ويجد جزاءه وثوابه هناك. هذا العمل يجعل الإنسان المؤمن صاحب هذا العمل الصالح إدخال السرور على قلوب إخوانه المؤمنين، يجعل منه مطمئنا مرتاحا من نكبات هذه الدنيا ومن نوائبها. فيقول الحديث الشريف عن أمير المؤمنين عليه السلام هنا بعد أن يقسم أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقسم: فوالذي وسع سمعه الأصوات، يعني يقسم بالله تبارك وتعالى ماذا؟ أنه هذا الإنسان المؤمن الذي يدخل السرور على قلوب إخوانه المؤمنين هذا يكون عمله له لطفا في هذه الدنيا عندما تنزل به النوائب الكربات، عندما تنزل به في هذه الحياة الدنيا وما أكثرها في حياتنا المادية هذه اليومية التي نراها، يجري له هذا العمل الصالح يجري له كالماء في انحداره حتى يردها عنه، يرد هذه النائبة والكرب وهذه المصيبة والبلية يردها عن الإنسان المؤمن صاحب هذا العمل الصالح الذي يدخل السرور على إخوانه المؤمنين دائما، يكون له عمله هذا يتجسد كالماء في انحداره، ينحدر إليه كالماء ويرد عنه كل هذه النوائب والكربات. مثلما تطرد غريبة الإبل، نحن ننظر الإبل عندما تمشي في قطيع واحد وأحدها يعرف الآخر، وهي متعارفة فيما بعضها في مع بعضها، هي متعارفة مع بعضها أو هي تعيش مع بعضها دائما، ولكن عندما يأتي واحد من قطيع آخر يأتي إليها وهذه غريبة عنه تطرد، لا يسمح لها أن تمشي مع هذا القطيع، فإنها تطرد عنه لأنها غريبة عنه، لأنها غير صالحة إلى أن تمشي مع هذا القطيع، هي لها مجال آخر ومكان آخر. فكذلك هذه النائبة عندما تأتي على المؤمن يأتي هذا العمل الصالح فيطرد هذه النائبة وهذه المصيبة والكربات يطردها عن الإنسان المؤمن. ما أعظمه من أثر نحتاجه جميعا في هذه الحياة الدنيا المليئة واقعا بمثل هذه الكربات والآلام والنوائب والمصيبات، نحن نحتاج إلى مثل هذه الأعمال حتى ترد عنا هذه البلاءات. هذه آثار طيبة وضعية دنيوية يستعجلها الإنسان عادة، فالله سبحانه وتعالى يعطيها له في هذه الحياة الدنيا، هذا واحد. وكذلك هناك آثار أخرى أيضا، الرحمة، الأمان، نزول الأرزاق في هذه الدنيا أيضا، هذه من آثار الدنيوية أيضا، نزول الأرزاق وكذلك الرحمات في الآخرة. فروي عن الإمام الصادق عليه السلام في بحار الأنوار أيضا أنه قال: من أغاث أخاه المؤمن اللهفان عند جهده فنفس كربته وأعانه على نجاح حاجته، يعني قضى له حاجته ونفس كربته، هذا أيضا من الأعمال الصالحة التي هي مصاديق كما قلنا، هذا كلها مصاديق لقضية إدخال السرور على قلب المؤمن. يعني هذه الأعمال الصالحة التي تتمثل في إدخال السرور على قلب المؤمن لا تنحصر في مصداق أو مصداقين، لها مفهوم واسع يجمع كل هذه المصاديق والأعمال الصالحة. عندما تقضي حاجة لأخيك المؤمن وهو في أشد الحاجة إليها، هذا إدخال السرور على قلبه، قطعا أنت قد أدخلت السرور على قلبه، قطعا قد أفرحته بقضاء هذه الحاجة، وهذا أمر مهم نحتاجه في حياتنا العملية إخواني الأعزاء. نحتاج إلى مثل هذه الأخلاق وإلى مثل هذا التماسك والتعاون في حياتنا الدنيا. ما الذي نجد في هذه الحياة الدنيا المليئة بالماديات والمنغصات والحاجات والنواقص؟ ما الذي نجده غير أن تجد إنسانا مؤمنا يكون له هدف مشترك معك، توجه مشترك معك، قلوب واحدة مطمئنة، أحدها يدخل السرور على الآخر ويكون عضدا وظهرا وسندا للآخر، يفرج عنه هذه الكربة ويدخل السرور على قلبه، هذا أمر مهم حثت عليه الشريعة لما فيه من آثار وفوائد دنيوية وكذلك أخروية في الثواب والجزاء العظيم. هذا الحديث الشريف أيضا الآن عن الإمام الصادق عليه السلام: من أغاث أخاه المؤمن اللهفان، هذا أخ مؤمن ولكنه لهفان لما عنده من حاجة أو لما به من كرب ومصيبة مثلا معينة أو نائبة نزلت به والعياذ بالله، تنفس عنه هذا الكرب، هذا لك ثوابه ماذا؟ كانت له بذلك عند الله 72 رحمة من الله يعجل الله تعالى له منها واحدة يصلح بها معيشته، ويدخر له 71 رحمة لأفزاع يوم القيامة وأهواله. يعني يوم القيامة فيه أفزاع وأهوال كثيرة، يجد بعض هذه الآثار لهذا العمل الصالح في الدنيا متمثل بهذه القضية، قضية ماذا؟ قضية أنه يصلح بها معيشته، يعني تنزل عليه الأرزاق الحسنة، هذا واحد من الآثار لهذا العمل الصالح. ثم ماذا؟ يكتفي الله سبحانه وتعالى، أكرم الأكرمين لا يكتفي بهذا الأثر فقط، يعطيك آثار أخرى، يعطيك آثار في الآخرة، يدخر له غير هذه الحسنة في الدنيا التي يصلح بها معيشته ويزيد فيه الأرزاق الصالحة، يدخر له 71 رحمة أخرى غير هذه لأفزاع يوم القيامة وأهواله. وما أحوجنا إلى مثل تلك الراحة والحسنات التي تدفع عنا تلك الأهوال يوم القيامة. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك الجزاء العظيم والقصور الجنة المتميزة التي يحصل عليه الإنسان المؤمن عادة بمثل هذه الأعمال الصالحة، والحمد لله رب العالمين.
الشمس من ظلمة الليل بجس مدت له أرواحنا لهلاؤه رشدتنا كالبدر ما بين الغلس أحيا جديد الأرض والدنيا ارتوت منه كما خضل اليابس ترعاه عين الله ترعاه عين الله والأملاك في فوج الحرس محروسة يا قلعة الإسلام يا نبع الهدى محروسة من جور أفيال العتاد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم محمد وآل محمد اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلج وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقات وجل عن ملاءمة كيفيات يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاري الصبا بمفاتيح الرحمة والفلا. وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة. وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع. وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع. وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك فيه واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال. أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطيت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطرافي حبالك أنا هاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
كل صباح استغفر الله وابدي جميل صفحة جديدة، صفي قلبك ودعي ربك يستجيب اللي تريده. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، كل صباح استغفر الله.
صبح من تطلع الوانه مشاعر ترتقي بنفسي، وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي، وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي. على الله توكل وامشي واقرأ آية الكرسي، آية تبعث لك أمان لو مشيت بكل مكان، آية تبعث لك أمان لو مشيت بكل مكان. حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده، حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده.
كل صباح استغفر الله وبدمي صفحة جديدة، صفي قلبك ودعي ربك يستجيب اللي تريده. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، كل صباح استغفر الله.
واسع الجميع الناس رب الكون واهبها، مسيح وصابي او اسلام طوائفها ومذاهبها، مسيح وصابي او اسلام طوائفها ومذاهبها. صبح تتوزع الارزاق فاسعوا في مناكبها، عافيه ومال وبنين رحمة للعالمين، عافية ومال وبنين رحمة للعالمين.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحق إلى عباده ليهدوهم صراط الله المستقيم، والحمد لله أن من علينا برسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنعم علينا بأوصيائه الكرام، وأكرمنا بإمامنا المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليكون مفتاح الخير في آخر الزمان، ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا.